ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى تفسير الآية 34 بعد 100 من السورة الكريمة، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فقوله سبحانه الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا متعلق بقوله سبحانه في الآية التي قبلها: أعدت للمتقين، أي الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى صفة هؤلاء المتقين، هؤلاء المتقون الذين وصفهم الله سبحانه ووعدهم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، من هم؟ قال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء. ما معنى السراء والضراء؟ قال: أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره، يعني الشيء الذي ينشط الإنسان إليه، الشيء الذي يكرهه الإنسان ويثقل عليه، والصحة والمرض، وفي جميع الأحوال. إذا معنى في السراء والضراء، السراء هو وقت الرخاء ووقت الصحة ووقت النشاط، فهذا هو السراء، والضراء هو ما يقابل ذلك، وقت الشدة ووقت المرض ووقت ما يكون الإنسان مستثقلا الصدقة ويعني كارها لها، ومع ذلك يعني يجاهد نفسه ويتصدق. فهذه صفة المتقين، أنهم ينفقون في سبيل الله تعالى في جميع الأحوال، ينفقون في سبيل الله تعالى في جميع الأحوال. قال: كما قال الله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. هذه الآية تشبه الآية التي في سورة البقرة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، ينفقون في الليل أحيانا وينفقون في النهار أحيانا سرا وعلانية، يتصدقون أحيانا سرا وأحيانا علانية وأحيانا بالليل وأحيانا بالنهار، إذن يعني يتصدقون طلبا للثواب من الله تعالى في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. قال: والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر، ليس هناك شيء يشغلهم عن الإنفاق في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء يعني يمنعهم من التصدق على قرابتهم وعلى غيرهم من المحتاجين. ثم وصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الجنة، وصفهم بصفة أخرى فقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وصفهم بكظم الغيظ وبالعفو عن الناس. ما معنى والكاظمين الغيظ؟ أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، أي كتموه فلم يعملوه، وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هناك ارتباط أيضا بين كظم الغيظ والعفو عن الناس، يعني إذا أصابهم يعني غيظ شيء يعني أغاظهم وأغضبهم وضايقهم، فإنهم يكظمون هذا الغيظ يعني يكتمونه ولا يعملون بمقتضى، يعني مقتضى هذا الغيظ أن إيه أن ينتقم الإنسان ممن إيه أغاظه أو أساء إليه أو يعاقبه أو يسبه، أو يعني الآثار التي تظهر على الناس بسبب الغيظ. فيعني هذا يتنافى مع كمال الإيمان ويعني الدرجة العالية من الإيمان. فصفة المتقين الذين كمل إيمانهم أنهم يكظمون الغيظ، يعني إذا أصابهم غيظ كتموه، كتموه في أنفسهم ولم يعملوا بمقتضاه. والعافين عن الناس يعني يعفون عمن أساء إليهم. قال: وقد ورد في بعض الآثار فيما رواه ابن أبي حاتم يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للعبد: إذا غضبت أيها العبد فاذكر الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، الجزاء أن الله سبحانه وتعالى إذا غضب يذكرك. قال إيه؟ فلا أهلكك في من أهلك، أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك. يعني إذا غضب الله سبحانه وتعالى على أهل إيه القرية أو أهل البلدة بسبب يعني طغيانهم ومجاوزتهم الحد، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر عبده المؤمن فلا يهلكه في من يهلكون. فهذا فيه فضل أن يذكر المسلم ربه سبحانه وتعالى عند الغضب، يعني يتذكر ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه يعني مفتقر إلى عفو الله وهو محتاج. يعني الإنسان إذا تذكر وقت غضبه وعزمه على أن يعاقب من أساء إليه، إذا استحضر الإنسان في هذه اللحظة أنه يسيء في حق الله سبحانه وتعالى ويذنب وهو محتاج إلى أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، إذا استحضر الإنسان هذا المعنى فإنه يعفو عمن أساء إليه. يعني إذا إنسان أساء إليك وأردت أن تعاقبه تذكر أنك تسيء وتعصي أمر الله سبحانه وتعالى ومع ذلك تريد أن يعفو الله عنك. فكذلك يعني ابنك إذا عصى أمرك أو خادمك إذا عصى أمرك أو زوجتك إذا عصت أمرك وهممت أن تعاقبها تذكر أنك أنت تعصي أمر خالقك سبحانه وتعالى ومع ذلك يعني تطمع في عفو الله سبحانه وتعالى، فإيه فلتكن أنت يعني مسامحا ويعني عافيا عن الناس حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قال يعني: وروى أبو يعلى في مسنده بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه يعني كان صامتا لا يتكلم يعني بالشر لا يتكلم إلا بالخير، خزن لسانه يعني منعه عن التكلم بالسوء وبالشر، ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. ثم قال يعني هذا الحديث يعني حديث غريب وفي إسناده نظر، لكن معنى الحديث يعني دلت عليه نصوص أخرى، دلت يعني أحاديث أخرى كثيرة كما سيذكر على فضل كف الغضب والصمت عن الكلام بالسوء وأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب إليه. فالمعاني التي دل عليها الحديث يعني معاني صحيحة وردت في نصوص أخرى صحيحة كثيرة. قال: وروى الإمام أحمد والشيخان أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، سرعة على وزن إيه؟ فعلة. وهذا الوزن تستعمله العرب يعني إيه؟ يقولون سرعة أي الذي يسرع الناس، همزة أي الذي يهمز الناس يعني يعيبهم ويقدح فيهم وهكذا، يعني وزن فعلة الذي يفعل الشيء بغيره فيقولون إيه؟ فعلة. فالسرعة يعني الذي يسرع الآخرين. فيقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يسرع الآخرين، و يعني الإنسان القوي البدن يعني والذي له قوة يعني ويغلب الآخرين ليس هذا هو الشديد، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الشدة الحقيقية والقوة الحقيقية هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، هذه هي القوة الحقيقية أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب. ثم أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم يعني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مال وارثه يعني المال الذي ستتركه بعد موتك ويرثه يعني ورثته، فأي الناس يعني مال وارثه أحب إليه من ماله، يعني يحب أنه لا ينتفع بماله في الدنيا وأن الأموال التي سيتركها بعده أحب إليه من الأموال التي ينتفع بها في دنياه. فالصحابة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال ورثه، يعني الإنسان يحب أن ينتفع بالمال الذي ينتفع به الإنسان في دنياه، يعني في نظر الناس وفي طبع الناس إن هذا يعني أحب إليه من المال الذي يتركونه ولا ينتفعون به يعني في حياتهم ويتركونه بعد مماتهم ويورث عنهم. وإن كان يعني طبعا كان هذه نظرة الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان يعني بعض الناس ممكن يكون نظرته خلاف هذا، ولكن يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن الإنسان يعني يحب أن يبقي شيئا لورثته ويحب أن ينتفع في دنياه، وأنواع الانتفاع عديدة منها الانتفاع الديني بأن يتصدق منها والأموال يعني التي يتصدق بها الإنسان في حياته وينفقها فيما يرضي الله تعالى وينفقها في المباحات كذلك، يعني الأموال التي ينفقها الإنسان في مصالح دينه ودنياه في أثناء حياته يعني أحب إليه من الأموال التي سيتركونها بعد وفاتهم، وإن كان هذا يعني لا يمنع أنهم أيضا يحبون أن يتركوا شيئا بعد وفاتهم لقرابتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني ليس هناك تعارض يعني بين الأحاديث، يعني لا مانع أن الإنسان يحب أن ينتفع بالمال في حياته ويكون في نفس الوقت أيضا تاركا بعضا من ماله لورثته ينتفعون به بعد وفاته، ويؤجر إن شاء الله أيضا على هذه النية الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني شيء حسن الإنسان يترك بعض المال لورثته حتى لا يحتاج من بعده إلى سؤال الناس. طيب، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل السؤال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا صلى الله عليه وسلم ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، ما لك من مالك إلا ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني أنتم تدعون أن مالكم أحب إليكم من مال وارثكم، لكن الحقيقة أن مالك هو المال الذي تصدقت به، ومال وارثك هو المال الذي ادخرته ولم تتصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن واقع الأمر أن مالك ليس هو المال الذي تنفقه. النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم المفهوم، يعني الصحابة دائما مفهومهم أن مال الإنسان هو المال الذي يعني ينتفع به الإنسان في أمور دنياه وكذا، والمال الذي يدخره الإنسان لوقت الحاجة وكذا، أن هذا هو مال الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بالعكس، المال الذي يدخره الإنسان هذا هو مال وارثك، لأن هذا المال هو الذي ستموت وتتركه لورثتك، ولكن مالك هو المال الذي أنفقته في سبيل الله، هذا هو مالك في الحقيقة، لأن هذا هو الذي ستنتفع به في الآخرة. في الآخرة يعني لن تنتفع بالمال الذي أكلت به وشربت واشتريت به بيتا أو سيارة أو شيء من هذه الأمور، هذا المال لن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، ولكن المال الذي سينفعك عند الله تعالى هو المال الذي تصدقت به في سبيل الله. فإذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا كان الإنسان يحب ماله فإذا عليكم أن تكثروا من الصدقة، لأن مالك هو الذي تصدقت به، هذا هو في الحقيقة مالك. يوم القيامة يعني يسرك أنك أنفقت مبلغ كذا وكذا في سبيل الله تعالى، فتفرح بما ينتظرك من الثواب. طيب، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة، ما تعدون فيكم الصرعة. برضو نفس إيه معنى الحديث السابق. قال: قلنا الذي لا تصرعه الرجال، الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا أيضا نوع من يعني تصحيح المفاهيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يجعل يعني للمصطلحات يعني والألفاظ معاني أخرى شرعية غير المعاني اللغوية، يعني بالإضافة إلى المعنى اللغوي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم معنى شرعيا يعني للعبارة. فالسرعة في اللغة الذي يصرع الناس أو الذي لا يصرعه أحد، فهذا تعريف السرعة في اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن كلمة السرعة لها معنى آخر في الشرع، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب، ما تعدون فيكم الرقوب. قال: قلنا الذي لا ولد له. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: من هو الرقوب؟ قالوا: الذي لا ولد له. وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة إيه؟ الرقوب. فالصحابة رضي الله عنهم فسروها على حسب يعني ما يفهمون من لغتهم. الرقوب هو الذي لا ولد له، إنسان يعني لم يرزق بذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيه صحح لهم مفهوم الرقوب، ويعني بيّن أن الرقوب له إيه معنى آخر شرعيا إلى جانب هذا المعنى اللغوي. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني لم يتوفى أحد من أولاده في حياته، لم يقدم من أولاده شيئا، يعني لم يتوفى أحد من أولاده في حياته. فهذا هو في الحقيقة إيه يعني الذي لا ولد له، يعني الذي لا ولد له ينفعه في الآخرة، يعني يأتي في الآخرة ولا يكون يعني له إيه أولاد يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى. أثبت أن الإنسان يعني إذا قدر الله تعالى عليه وابتلي يعني الإنسان لا يسأل البلاء، يعني ولكن الأصل الإنسان يسأل الله تعالى العافية، لكن لو حصل أن ابتلي الإنسان وتوفي بعض أولاده صغارا في حياته أو كذا، فهؤلاء الذين توفوا صغارا في حياته سيكونون شفعاء له يوم القيامة، سيكونون شفعاء له يوم القيامة، وسيسر يوم القيامة بأنهم ماتوا في حياته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقوب يعني الذي هو في اللغة معناه أنه لا ولد له، معناه في الشرع أنه لم يتوفى أحد من أولاده صغيرا في حياته، فهذا هو الرقوب الذي لم يقدم من أولاده أحدا أو شيئا. طيب، ثم أورد يعني الروايات، يعني عدة روايات لنفس الحديث، وأورد أحاديث أخرى في التحذير من الغضب، في التحذير من الغضب والحث على كظم الغيظ والعفو عن الناس. فمنها يعني ما جاء في حديث جارية ابن قدامة السعدي، جارية ابن قدامة السعدي رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي. يعني إيه؟ لا تكسر يعني الكلام حتى إيه أحفظه، يعني كلمات إيه قليلة أحفظها. لعلي أعيه، لعلي أعيه، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه، يعني لعلي إيه أفهمه جيدا وأحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلل عليه، أعطاه إيه كلمتين فقط، قال لا تغضب، فقلل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إيه هذه النصيحة العظيمة. قال فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. فأعاد الرجل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لي قولا ينفعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب، والرجل يكرر الطلب مرة أخرى ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الجواب لا تغضب. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله. حديث آخر عن رواه أحمد وعبد الرزاق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. يعني الرجل إيه يعني لعله نفس الرجل السابق أو رجل آخر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال لا تغضب، فتفكر الرجل فوجد أن الغضب يجمع الشر كله، فإذا هو لم يغضب يعني نجا من الشرور كلها، أو يعني من معظم الشرور بإذن الله تعالى إذا لم يغضب. ثم أورد حديثا آخر رواه أبو داود يعني بسنده، وفيه قصة يعني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يعني فيها أن رجلا جاء فأورد على أبي ذر الحوض فدقه، يعني زي المقصود بالإيراد اللي هو أن يحضر إبله أو غنمه لتشرب، أن يحضر إبله أو غنمه لتشرب. فكان أبو ذر رضي الله عنه على حوض يسقي يعني غنمه أو كذا، وجاء رجل بإبله أو غنمه يعني أوردها على غنم أبي ذر فدق الحوض، يعني لعله صدم الحوض أو يعني تأذى منه أبو ذر رضي الله عنه بصنيعه. وكان أبو ذر رضي الله عنه قائما فجلس، يعني الرجل أغضب أبا ذر بهذا الصنيع، يعني دق الحوض لعله يعني أتلف الحوض أو كذا وآذى يعني غنم أبي ذر بإراده غنمه وكذا في نفس الوقت أو شيء من هذا القبيل، فتأذى أبو ذر رضي الله عنه. وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع، فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذا يعني فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني شيء يسكن الغضب، وهو يعني أن يجلس الإنسان إذا كان قائما وأن يضطجع إذا كان جالسا، فإن تغيير الهيئة يخفف عن الإنسان الغضب. وكذلك أيضا من الأمور العظيمة التي تدفع الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء الحديث بهذا في الصحيحين، جاء الحديث بهذا في الصحيحين، ومر بنا في شرح صحيح البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد رجلا اشتد به الغضب حتى احمر وجهه واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه وكذا واشتد به الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كلمة لو قالها الرجل لا ذهب عنه هذا الذي يجده من انتفاخ الأوداج لعروق العنق واحمرار العين ويعني تغير الوجه وكذا، فلو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسكن غضبه. فأيضا تعوذ بالله من الشيطان هذا من أسباب تسكين الغضب وتخفيفه. طيب، ثم أورد حديثا آخر رواه الإمام أحمد وأبو داود بالسند إلى أبي وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه. كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أنغضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ. فلما أنغضب عروة بن محمد هذا رحمه الله لما غضب قام فتوضأ ثم عاد إلينا وقد توضأ. فقال حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة. يعني إذن إيه اسمه؟ عروة ابن محمد ابن عطية ابن سعد السعدي، وجده اللي هو عطية ابن سعد السعدي صحابي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار. إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذن يعني خلاصة ما يستفاد من هذه الأحاديث التي استمعنا إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب وقال لا تغضب. الإنسان عليه أن يجاهد نفسه لئلا يغضب، ثم إذا حصل أن غضب الإنسان فعليه ألا يعني يعمل بموجب هذا الغضب. يعني الغضب يترتب عليه أفعال قبيحة من تكلم الإنسان بكلام يعني لا يحب أن يتكلم به. بعض الناس يعني إذا غضب تلفظ بألفاظ يعني غير لائقة، وبعد أن يسكن غضبه يندم على هذه الألفاظ أو فعل أفعالا يعني غير لائقة وبعد ذلك يندم على هذه الأفعال. فإذا حصل أن غضب الإنسان فعليه ألا يعمل يعني بموجب هذا الغضب، وأن يكتم غضبه في نفسه، يعني أن يكظم الغيظ كما أرشد الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. فهذا معناه أنهم يعني ربما حصل لهم ما يغيظهم، ولكن صفة المتقين الذين أثنى الله عليهم يعني لم يقل إنهم لا يغتاظون ولا يصيبهم غيظ، لا، يعني يصيبهم غيظ بسبب إساءات الناس إليهم وكذا، ولكن يكظمون هذا الغيظ يعني يكتمونه في أنفسهم ولا يعني يرتبون عليه أقوالا أو أفعالا يندمون عليه. فإذا الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ليكون حليما لا يغضب ولا ينفعل يعني بسبب إساءة الناس إليه. طبعا لا يغضب ولا ينفعل إذا كان شيء في حق نفسه، لكن إذا كان يعني في حق الله سبحانه وتعالى فإنسان يغضب لله يؤجر على هذا الغضب. إنسان إذا غضب عند انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى هذا غضب محمود يساب عليه، ولكن مقصود في حق النفس. يعني إذا ناس أساءوا إليك شيء في حق نفسك فدرب نفسك على يعني أن تعفو عمن أساء إليك ويعني تكظم الغيظ. فالأصل الإنسان يجاهد نفسه ألا يغضب، فإذا حصل أن غضب فتأتي الدرجة التالية وهي كظم هذا الغيظ وعدم العمل بمقتضى. طيب، ثم في الأحاديث أيضا ثلاثة يعني أمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتسكين الغضب، ثلاثة أمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتسكين الغضب. من يذكر هذه الأمور الثلاثة؟ إنسان إذا غضب ماذا يفعل؟ ثلاثة أشياء. تفضل يا سيدي. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شيء يذهب الغضب، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه واحدة. الثانية يتوضأ، أحسنت. الثانية يتوضأ. الثالثة إذا كان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع. هذه يعني إرشادات نبوية إذا عمل بها المسلم بإذن الله تعالى يسكن عنه الغضب ويذهب عنه بإذن الله. وهنا التعليل يعني في مسألة الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. هنا التعليل إن إيه الشيطان من النار، والغضب من الشيطان، والماء يطفئ النار. طيب. ثم أورد أحاديث أخرى في فضل كظم الغيظ، فمنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. حديث فيه إيه؟ يعني عدة فضائل، مجموعة من فضائل الأعمال. فالعمل الأول الذي له هذا الفضل الكبير: من أنظر معسرا أو وضع له. أنظر معسرا يعني أجله، أعطاه مهلة. أو وضع له يعني أسقط عنه جزءا من الدين. هذا الثواب وعد به يعني صنفان من الصنف الأول: الذي أنظر معسرا يعني أجله، كان إنسان معسر يعني كان مدينا لك، مدينا لك بمبلغ من المال، اشترى منك شيئا ولم يدفع ثمنه، أو اقترض منك قرضا ولم يرده، وكان هذا الإنسان معسرا، فإذا أنظرته يعني أجلته، جاء وقت السداد ووجدته معسرا فأجلته، أعطيته مهلكا. المفترض مثلا أن يسدد بعد شهر، جاء الموعد ولم يسدد، فأعطيته شهرا آخر، أو أعطيته شهرين أو كذا زيادة على الأجل أو أكثر أو كذا، فهذا يعني باب عظيم من الأجل. أو وضع له يعني خفف عن، كان عليه لك مثلا $1,000، ووجدت الرجل معسرا فقلت له يعني ادفع فقط 500 أو 700 أو كذا، تنازلت عن جزء من حقك. فمن فعل هذا وقاه الله من فيح جهنم، وقاه الله من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بسهوة. طيب السهوة هي الايه؟ الأرض اللينة، التربة، الأرض اللينة التربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لعمل الجنة وعمل النار، فالمقصود يعني أن عمل الجنة، عمل الجنة يعني حزن أي شاق، الحزن هو الشيء الصعب الشاق، فعمل الجنة يعني فيه مشقة وفيه صعوبة. الإنسان يعني عندما يستيقظ مثلا ليصلي الفجر في وقتها، ويتوضأ مثلا وقت برودة الجو وكذا، ويتكبد مشقة السفر للحج مثلا، ويتحمل الحر وكذا، ويتحمل الجوع والعطش مثلا في صيام رمضان، ويؤدي زكاة ماله وكذا من نفس يعني الشحيحة بالمال وكذا. فأعمال الجنة، الأعمال التي تؤدي إلى الجنة، فيها نوع من المشقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعمل الجنة يعني حزم بربوة، ربوة اللي هي المرتفع من الأرض، المرتفع من الأرض. فيعني عمل الجنة يرتفع به الإنسان وترتفع منزلته بسبب العمل الصالح. ألا إن عمل النار سهل بسهوة، عمل النار بالعكس سهل بسهوة، يعني أرض متردية لينة يتردى فيها الإنسان ويسقط يعني منها. فعمل النار سهل، ولكن يؤدي بصاحبه إلى أن يسقط وينحدر إلى أسفل سافلين. فيعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل الخير والأعمال المؤدية إلى الجنة بحزن، وهو يعني كأنه طريق وعر يعني وشاق وكذا، ولكنه يؤدي في النهاية إلى ربوة عالية يعلو به الإنسان ويرتفع. وعمل النار بالعكس والعياذ بالله تعالى سهل، طريق إيه يعني سهلة وتشتهيها النفس وتسهل على النفس، ولكنها إيه تنحدر بصاحبها، كلما مشى فيها صاحبها انحدر ونزل إلى أسفل والعياذ بالله تعالى. قال والسعيد من وقي الفتن، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. فيقول صلى الله عليه وسلم السعيد من وقي الفتن، يعني لم يفتن عندما تعرض للفتن الامتحانات والابتلاءات، امتحانات يمتحن الله تعالى بها الإنسان، لم يفتن ولم إيه يضل، فهذا هو السعيد الذي يعني نجا من الفتن. وبعد ذلك يقول وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، يعني الإنسان يصيبه غيظ فيكظم هذا الغيظ، يعني يكتمه ولا يفعل إيه بمقتضاه رغم إيه قدرته، يعني إنسان أغاظه وهذا الذي أغاظه أضعف منه أو أقل منه منصبا أو مالا أو كذا، ويعني في استطاعتك أن تعاقبه ولكنك كظمت هذا الغيظ وكتمته طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وقال ابن كثير رحمه الله قال إسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. ثم ذكر حديثا آخر في معناه رواه أبو داود بسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا. ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه، قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة. فيعني يقول صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا. الذي يكتم الغيظ وهو قادر على معاقبة المسيء يملأه الله تعالى أمنا وإيمانا. ومن ترك لبس ثوب جمال، يعني ترك المبالغة في التزين والتجمل في المنظر والهيئة وكذا تواضعا لله سبحانه وتعالى كساه الله حلة الكرامة، كساه الله حلة الكرامة. ودائما بالنسبة لمسألة اللباس يعني يجمع فيها أيضا بين النصوص، يعني تأتي بعض النصوص ترغب مثل هذا الحديث والحديث التي في معناه من ترك اللباس تواضعا لله تعالى خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، من الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه من ترك اللباس تواضعا لله تعالى خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. فهذا فيه فضل من الإنسان يترك يعني المبالغة في التزين والتجمل وكذا تواضعا لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يكسوه من حلل الإيمان يوم القيامة. فمثل هذه النصوص تأتي لتزهد يعني في لبس الثياب الجميلة الحسنة، وفي المقابل تأتي أحاديث أخرى ترغب في أن يلبس الإنسان الثياب الجميلة الحسنة، كالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا أفي ذلك كبر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس أحسن ما يجد صلى الله عليه وسلم، وكان يعني له يعني بردة يتجمل بها للوفود ويتجمل بها في الأعياد صلى الله عليه وسلم وفي استقبال الوفود وكذا. فيجمع بين هذه النصوص بأن المقصود الإنسان يعني لا يبالغ ولا يسرف يعني في اللباس وانتقاء يعني الثياب النفيسة التي لا يستطيع يعني عامة الناس أن يلبسوها، فإذا تركها الإنسان وهو قادر عليها تواضعا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل وعده بالثواب الكريم. ولكن في نفس الوقت لا يتعمد الإنسان أن يلبس ثوبا خلقا أو غير نظيف أو مشقق أو كذا، إذا كان قادرا على أن يلبس ثوبا يعني نظيفا جيدا وكذا، لكن يكون من لباس عامة الناس، يعني اللباس الذي ليس فيه يعني تميز بغلائه وارتفاع ثمنه. فيعني يجمع بين النصوص بأن الإنسان عليه أن يلبس يعني إذا كان مستطيعا فعليه أن يلبس ثيابا نظيفة ويعني جيدة وكذا، لكن في نفس الوقت لا تكون هذه الثياب يعني من الثياب التي لا يستطيعها عامة الناس يعني لنفاستها وكذا، وليست يعني هذه الثياب حراما اللي هي الثياب يعني الغالية أو المرتفعة الثمن يعني جدا ويعجز عن شرائها يعني عامة الناس أو كذا، ليست حراما، ولكن يعني تركها تواضعا لله سبحانه وتعالى فيه أجر، ويعوض الله سبحانه وتعالى من ترك يعني اللباس تواضعا له سبحانه وتعالى بأن يلبسه عز وجل من حلل الإيمان يوم القيامة. وجاء في حديث أنس في حديث معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، حتى يخيره من أي الحور شاء. فهذا فيه يعني فضل عظيم لمن كظم الغيظ وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء من الحور العين، فيزوجه الله سبحانه وتعالى من الحور العين ويخيره بينهن ويختار منهن ما شاء. هذا ثواب من كتم الغيظ وهو قادر على أن ينفذه، يعني أن يعاقب وينتقم ممن أغاظه. طيب، ثم أورد يعني روايات أخرى لنفس الأحاديث السابقة. ثم بعد ذلك يعني أوجز معنى قوله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، فخلاصة ذلك أي لا يعملون غضبهم في الناس، معنى والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى والعافين عن الناس، والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. يعني أكمل الأحوال أن الإنسان يعني يعفو عن الناس يعني ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، هذا يعني الدرجة العالية التي يعني التي هي درجة من كمل إيمانه، يعني يعفون ظاهرا وباطنا لا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد. يعني بعض الناس يعني يعفو ظاهرا، بمعنى الإنسان أساء إليه فلا يعاقبه ولا يؤاخذه ويعني يقول له يعني سامحتك أو عفوت عنك أو كذا ظاهرا، لكن يظل في نفسه موجدة من هذا الذي أساء إليه، موجدة يعني ضيق ويعني ضيق يعني وتأثر ويعني حزن وتغير يعني مكانة هذا الإنسان في نفسك. فكثير من الناس يعني يعفو ظاهرا لكن لا يستطيع أن يمحو من قلبه أثر الإساءة، فيظل متغيرا تجاه هذا الشخص الذي أساء إليه، ويعني لا يكون له نفس المنزلة في قلبه، ويعني يظل يشعر نحوه يعني ضيق مع كونه عفى ظاهرا. هذا يعني مشكور على ما فعل ومأجور على كونه عفى، لكن إذا أراد أكمل الأحوال فإنه يجمع إلى العفو الظاهر العفو الباطن بأن يصفي نفسه ولا يجعل في صدره صدره يعني غلا لأحد ولا ضيقا من أحد ممن أساء إليه. قال ولهذا قال والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان، فهذا من مقامات الإحسان. وقد بين يعني العلماء أن الناس يعني في مقابلة الإساءة أنواع، يعني الناس إذا أسيء إليهم أنواع من الناس في كيفية يعني مقابلة هذه الإساءة وردها. فمنهم من يرد الإساءة بأسوأ منها، نوع من الناس يرد الإساءة بأسوأ منها، وهذه درجة محرمة التي بعدها، وهي أن يرد الإنسان الإساءة بمثلها، أن يرد الإنسان الإساءة بمثلها، وهذه حالة يعني معفو عنها، يعني هذه حالة معفو عنها، مسموح للإنسان أن يرد الإساءة بمثلها. ثم تأتي حالة أخرى أكمل، وهي العفو عن المسيء، وهي العفو عن المسيء، الإنسان يتجاوز عمن أساء إليه ولا يرد الإساءة لا بمثلها ولا أكثر، يعفو، فهذه حالة أكمل. ثم تأتي حالة أكمل من هذه الحالات جميعا، وهي الإحسان إلى من أساء إليك، الإحسان إلى من أساء إليك، يعني ليس أنك تعفو فقط وتترك يعني معاقبة المسيء، لا، ده أنت ترد الإساءة بإحسان، ترد الإساءة بإحسان إلى من أساء إليك، هذه يعني أيضا يعني أكمل الحالات وأرفع الدرجات، الإنسان يرد الإساءة بإحسان، ولا سيما إذا جمع معها العفو القلبي كما ذكر ابن كثير، يعني تعفو ظاهرا فلا تعاقب يعني ولا ترد الإساءة، وفي نفس الوقت تعفو باطنا، يعني لا يكون في صدرك يعني موجدة على الشخص الذي أساء إليك، ثم في نفس الوقت يعني ترد الإساءة بإحسان، هذه يعني درجة عالية عظيمة لا يقدر عليها إلا يعني أهل الدرجات العالية، أن الإنسان يرد الإساءة بإحسان. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم، كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم نقلت عنهم آثار في هذا، في مجازاة الإساءة بإحسان. فمن هذا ما يذكر يعني عن بعض التابعين، إما محمد بن سيرين أو الحسن البصري، لعله الحسن البصري رحمه الله يعني كان في الطريق، ف يعني سبه رجل سبه وذكره بسوء، وكان يعني أمام داره أو كذا، فقال للذي سبه قال يعني انتظر قليلا، ثم دخل بيته فأخرج طبقا من الفاكهة، صحنا من الفاكهة، فأهداه إلى الرجل الذي سبه، الرجل يعني استعجب من هذا، من الرجل يعني سبه، فراح أهدى إليه طبقا من الفاكهة، فالرجل يعني رأى تعجب، فلما رآه متعجبا قال يعني لقد أهديت إلي من حسناتك، قال أنت أهديت إلي من حسناتك، ولا أستطيع أن أرد الهدية بمثلها من الحسنات، فأهديت إليك هذا، يعني هذا بديل عن الحسنات التي أخذتها منك، يعني فكافأتك بهذا. فالمقصود يعني كان منهم يعني من يرد الإساءة بإحسان، وقد أرشد الله تعالى إلى هذا، فقال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال الله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فيعني في أكثر من موضع في القرآن حث الله سبحانه وتعالى على أن يدفع الإنسان بالتي هي أحسن السيئة، يعني يجازي السيئة بالإحسان. وكذلك يعني يقول صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عن من ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، وأحسن إلى من أساء إليك. قال وفي الحديث ثلاث أقسم عليهم، في الحديث، وحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة، ثلاثة أشياء يحلف النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ما نقص مال من صدقة، الصدقة لا تنقص المال، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وشرحنا هذا يعني من قبل، يعني كيف أن الصدقة لا تنقص المال؟ أن نقصان المال ليس هو الأمر الحسي الظاهر، أن الإنسان مثلا كان معه $1,000 وبعدين تصدق بمية فأصبح معه 900، فالأمور لا تقاس يعني بهذه الطريقة المادية التي يقيس بها الكافرون الأمور، وإنما المسلم يقيس الأمر بمقياس آخر. فهذا المال لم ينقص، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا مما أعطيت، ربما تصدقت بمئة لعلك بعد فترة يرزقك الله سبحانه وتعالى يعني بدل هذه المئة ب200 أو 300 أو 1000 أو أكثر رزقا من الله سبحانه وتعالى، من حيث لا تحتسب، من حيث لا تتوقع تجد جاءك رزق، لعلك لو لم تتصدق بهذه المئة لما رزقت ب1000 دولار مثلا، رزقتها فيما بعد، جالك شغلة إضافية ولا جالك كذا ولا أهديت إليك هدية ولا يعني أي يعني كيفية وصل بها إليك شيء من المال لم تكن تتوقع أن يأتيك، فلعله من أثر هذه الصدقة. وكذلك أيضا لعل هذه الصدقة يقيك الله سبحانه وتعالى بها من مصائب، يعني ممكن إنسان لم يتصدق بهذه المئة وحصلت له مصيبة أو مرض أو شيء أنفق فيه مثلا $500 وأخذ تصدق بمئة، فعافاه الله سبحانه وتعالى من بلاء كان سيصيبه في نفسه ولا في سيارته ولا في أولاده أو كذا، وكان سينفق عليه يعني أكثر بكثير من الذي تصدق به. فإذا الصدقة لم تنقص من المال بل تسببت في زيادته باعتبار أن هذه الصدقة وقاك الله سبحانه وتعالى بها مصائب يعني كانت ستحصل لو لم تتصدق، وكنت ستنفق عليها يعني أكثر بكثير مما تصدقت به. فإذا المؤمن يكون موقنا أن الصدقة لا تنقص المال مهما يعني لاحظت أن مالك يعني كلما تصدقت يعني بالمقياس الحسي الظاهر أن مالك يعني نقص في الظاهر، لكن هو في حقيقة الأمر لم ينقص أبدا باعتبار ما عافاك الله سبحانه وتعالى منه بسبب هذه الصدقة، وباعتبار ما سيرزقك الله سبحانه وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة بسبب هذه الصدقة. فالصدقة لا تنقص المال، حلف على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا الأمر أيضا حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يعني يعتقدون أنهم إذا عفوا عمن أساء إليهم أنهم بهذا يعني يصبحون أذلاء وتضيع هيبتهم بين الناس وكذا، إذا كان الناس يسيئون يعني إليك وأنت لا تعاقب من أساء إليك، فكثير من الناس يتوهم أنه بهذا تنقص هيبته ويعني يصبح يعني غير محترم بين الناس وكذا، ويظن أنه كلما يعني أساء إليه إنسان فعاقبه أن هذا فيجعله يعني مهيبا عزيزا بين الناس وكذا، لا يتجرأ أحد عليه وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المفهوم ليس بصحيح، وحلف صلى الله عليه وسلم على أنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، الإنسان الذي يعفو عن المسيء فيزيده الله سبحانه وتعالى عزا ويزيد هيبة واحتراما بين الناس. وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، يعني تجد بعض الناس يعني الذين لا يحتملون أي يعني إساءة في حقهم تجده يعني يشتم ويسب وكذا، وتجده يعني يقضي حياته في ثارات ومعارك مع هذا ومع هذا ومع هذا ومشاكل مع الناس بسبب أنه يعني لا يتنازل عن أي حق له سلب. فقارن بالحال هذا الإنسان وحال إنسان آخر دايما يعني معروف بأنه لا يحب المشاكل وكذا، ويعني الناس يعني تسيء إليه وهو يعني يتغاضى عن إساءاتهم وكذا، تجد يعني في نفسك يعني احتراما وتقديرا لهذا الإنسان العفو الكريم الأخلاق، لا يزداد عند الناس إلا عزا ويزداد كذلك يعني رفعه منزلة عند الله سبحانه وتعالى. والآخر الذي يعني طلب العزة يعني المشاجرة مع هذا ومع هذا ويعني لا يقبل إلا أن يأخذ حقه يعني كاملا تاما غير منقوص وكذا، فتجد أن هذه الأفعال يعني تنقص هيبته ويصبح يعني سمعته بين الناس أن هذا إنسان يعني بتاع مشاكل والناس كلها يعني في مشاكل معه وكذا، ويحصل له عكس مقصوده قال صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله. أمر ثالث يحلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تواضع لله رفعه الله، أيضا عكس ما يظن الناس أنهم إيه يعني كلما تكبروا وتعالوا على الآخرين ويعني يكلمون الآخرين يعني وأنوفهم يعني شامخة وينظرون إليهم يعني بتعال واحتقار وكذا، يظنون أنهم إذا فعلوا هذا يعني ارتفعت منزلتهم وعلى قدرهم، بالعكس فالناس يعني حتى وإن كانت يعني تتظاهر له بالاحترام إلا أن منزلته عند الناس يعني تنقص ويصبح وضيعا عند الناس بسبب تكبره وتعاليه. وفي المقابل الذي يتواضع لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يرفعه في الدنيا وفي الآخرة. طيب أورد حديثا آخر وهو ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه. يشرف له البنيان يعني في الآخرة تبنى له الأبنية التي يتطلع الناس إليها، يعني يكون له قصور في الجنة شاهقة يعني يتطلع الناس إليها، وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. ثم يعني أورد رواية أخرى للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد فيقول: أين العافون عن الناس؟ نادى مناد فيقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم. هلموا إلى ربكم يعني تعالوا وأقبلوا إلى ربكم وخذوا أجوركم، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. حق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. ومما يؤثر في تفسير الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني أن زين العابدين علي بن الحسين، زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يعني كان غلام له، كان غلام له أو جارية في بعض الروايات يعني غلام له أو جارية، كان إيه يصب عليه الماء ليتوضأ من إبريق، والأبريق يعني في ذلك الوقت من النحاس أو الحديد أو كذا، فكان يصب عليه الماء من الإبريق ليتوضأ، هو جالس والغلام إيه واقف يصب عليه الماء ليتوضأ، فسقط الإيه الإبريق يعني من الغلام على رأس إيه زين العابدين علي بن الحسين فشجه، سقط على رأسه فإيه جرح رأسه، فقال الإيه الغلام فيعني بدأ يعني يتضايق يعني من الشجة وكذا، فقال الغلام: والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: إيه كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله تعالى. كان عبدا فقال إيه أنت حر لوجه الله تعالى، يعني أحسن إليه بأن إيه أعتقه إليه. فيعني أثنى الله سبحانه وتعالى على إيه الذين اتصفوا بهذه الصفات الحميدة. طيب. ثم قال الله عز وجل، طبعا أيضا في الآية الكريمة قوله عز وجل: والله يحب المحسنين. الإحسان يعني الآية فيها أن الإحسان من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، الإحسان من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. والإحسان يعني يأتي بمعنيين، يأتي بمعنيين. المعنى الأول الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى بمعنى إتقان العبادة وأداء العبادة على الوجه الأكمل، يعني أن يستحضر الإنسان وقت العبادة أن الله سبحانه وتعالى يراه وينظر إليه فيتقن العبادة ويأتي بها على أكمل الوجوه، يعني وهو يعلم أن الله تعالى يراه. والنوع الثاني من الإحسان هو الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق الذي أمر الله تعالى به في قوله إيه: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، يعني أحسنوا إلى الوالدين وأحسنوا إلى الأقارب وأحسنوا إلى الأيتام والمساكين وهكذا. فالإحسان إلى الناس هذا يعني نوع آخر من الإحسان. وقد كتب الله تعالى الإحسان في كل شيء، كتب الله تعالى الإحسان في كل شيء، كل شيء يعني كتب الله تعالى فيه الإحسان، يعني أن يتقنه الإنسان ويؤديه على يعني أحسن وجوهه. ومرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان أعلى يعني من مرتبة الإيمان، ومرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. فلهذا يعني كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، يعني بعض المؤمنين وصلوا إلى درجة الإحسان وبعضهم لم يصل إلى هذه الدرجة. والمسلمون منهم من وصل إلى درجة الإيمان ومنهم من لم يصل إلى هذه الدرجة. فدرجة الإسلام يعني أوسع، وبعدها درجة الإيمان تضم يعني طائفة من المسلمين، ثم درجة الإحسان تضم طائفة من المؤمنين. فبين الله سبحانه وتعالى أن الإحسان من الأسباب التي تؤدي إلى محبته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يحب المحسنين. ثم قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. فهذه صفة المتقين. فوصف الله تعالى المتقين الذين وعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، لم يصفهم سبحانه وتعالى بأنهم معصومون من الذنوب، لا يقعون في ذنب ولا معصية، لا، ما وصفهم الله تعالى بهذا. ليس أحد من بني آدم يعني معصوما من الخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما وصف الله تعالى المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض، وصفهم بأنهم يستغفرون ويتوبون ولا يصرون على ما فعلوا. لا يصرون، الإصرار هو إيه؟ يعني تسويف التوبة. الإنسان لا يتوب، يستمر على الذنب والمعصية، لا يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى منها. فإذا صفة المتقين أنهم يعني إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والفاحشة هي الإيه؟ يعني الذنب العظيم. الفاحشة أي الذنب العظيم الذي يفحش يعني يكبر ويعظم في النفوس. أو ظلموا أنفسهم بأي نوع من أنواع الإيه؟ الذنوب والمعاصي. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار، أتبعوه بالتوبة والاستغفار. ثم أورد بعض الأحاديث الشريفة في معنى الآية الكريمة وبيانها. فمنها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، ورواه الإمام أحمد كذلك، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر. يعني الرجل أذنب ذنبا فندم واستغفر الله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه، قال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر. فقال الله عز وجل: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. فإذن العبد اعترف بذنبه ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى طالبا المغفرة، فغفر الله سبحانه وتعالى له. ثم عمل ذنبا آخر، وقع العبد في ذنب آخر، فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يعاقب به، وإلا لما طلب العبد المغفرة ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يعني العبد لماذا يلجأ إلى الله تعالى طالبا المغفرة؟ لإيمانه أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقبه بهذا الذنب ويؤاخذه به في الدنيا وفي الآخرة. فلهذا لجأ إلى الله تعالى طالبا من الله عز وجل أن يعاقبه. فإذا العبد علم أن الله تعالى يعني يأخذ بالذنب، يعني يعاقب سبحانه وتعالى وأنه يعني قادر على أن يعاقبه، وعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى غفور، سبحانه وتعالى قادر عز وجل على أن يعفو ويغفر، فلهذا لجأ العبد إلى ربه واستغفر. قال ثم عمل ذنبا آخر للمرة الثالثة، فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر. فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربي يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر المرة الرابعة، قال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم كررها مرة خامسة، ثم عمل ذنبا آخر مرة خامسة كررها النبي صلى الله عليه وسلم كالمرات السابقة. فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. طبعا هنا إيه المقصود بقوله سبحانه فليعمل ما شاء؟ يعني إذا كان في كل مرة يندم على ما فات ويعزم عزما قلبيا أكيدا على عدم العودة إلى الذنب ويقلع عنه ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل في كل مرة سيغفر له كلما أذنب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة قد استوفت شروطها، فإن الله سبحانه سيغفر له. لكن يعني لا يفهم أحد من هذا أن الإنسان يعني يعمل ذنبا ويستغفر بلسانه وهو عازم على أن يعود إليه، فإذا كان الإنسان يعني لا يزال عنده نية أن يعود إلى الذنب مرة أخرى وأن يكرره مرة أخرى، فيعني هنا قد أخل بصحة التوبة، يعني هنا هذه التوبة غير صحيحة، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إذا كان يعني يتوب بلسانه وهو في قلبه عازم أو ناوم أن يكرر المعصية والذنب مرة أخرى. فشرط صحة التوبة أن الإنسان يعني يعزم على أن لا يعود إلى الذنب ويندم على ما فات ويقلع عن المعصية ويستغفر الله تعالى، وهنا وعده الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وأنه كلما حصل منه الذنب وتاب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يعني سيغفر له. والغرض من الحديث يعني أن الإنسان لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، لأن يعني من مداخل الشيطان التي يدخل بها على كثير من الناس فيضلون والعياذ بالله تعالى، أن الإنسان يكون يعني يذنب ويستغفر ثم يذنب ويستغفر ثم يذنب ويستغفر، بعد ذلك يأتيه الشيطان ويقول ده كل مرة تستغفر وأنت سترجع إلى الذنب مرة أخرى، فإذا لا تتوب، بدل ما تتعب نفسك وتتوب وأنت هترجع مرة ثانية بقى يعني أجل بقى التوبة لغاية لما خلاص يعني فعلا تكون ناوي بقى مرة واحدة أنك تمتنع من الذنب، يبقى تتوب مرة واحدة وخلاص. فهذا من مداخل الشيطان، فيحصل أن يموت الإنسان وهو لم يتوب والعياذ بالله تعالى، فيحل عليه العذاب. فالإنسان لا يستسلم يعني يعني لوساوس الشيطان وكذا، إذا تكرر منه ذنب أو معصية لا ييأس ولا يعني يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي كل مرة يتوب ويستغفر ويعزم عزما أكيدا على أنه لن يعود، وحتى لو يعني استزله الشيطان ووقع في نفس المعصية أو في غيرها مرة أخرى أيضا يعزم على أن لا يعود ويتوب ويقلع ويستغفر، وبإذن الله تعالى إذا كان على هذه الحال فإن الله عز وجل يعني قال لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ثم أورد حديثا آخر رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. معنى شممنا النساء والأولاد يعني اقتربنا منهم، أن الإنسان إذا شم شيئا يعني إيه يدنيه من أنفه ويقربه منه وكذا، يعني يطلق السم على تقريب أي شيء، القرب من أي شيء، يعني القرب الشديد من أي شيء يعني يسمى إيه؟ شما أو كذا. فقال: وشممنا النساء والأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. يعني الصحابة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم عندما يكونون معه ويعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بالآخرة والجنة والنار ترق قلوبهم، تصبح قلوبهم رقيقة ويقوى الإيمان، رقة القلب ضد القسوة، يعني تذهب عنهم قسوة القلب وتصبح قلوبهم رقيقة ويعني يزدادون إيمانا. وقال يعني: وكنا من أهل الآخرة. فإذا رجعوا إلى بيوتهم وانشغلوا بالأمور المباحة وكذا وملاعبة الأطفال ويعني معاشرة النساء وكذا، يعني أعجبتنا الدنيا، رجعوا انشغلوا بالدنيا وأعجبتهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو استمروا على الحال التي يكونون عليها في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصافحتكم الملائكة بأكفهم، لتراءت لكم الملائكة وأصبحت مرئية لكم تصافحكم بأكفها، ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. إذن يعني الوقوع في الذنوب والمعاصي هذا شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره على بني آدم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يظهر أثر صفة المغفرة، وأراد سبحانه وتعالى أن يعبد بعبادة الاستغفار والتوبة. الله سبحانه وتعالى يعني أراد من خلق الناس، الله تعالى خلق الناس ليعبدوه كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أنواع العبادات التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد بها وخلق الجن والإنس ليعبدوه بها عبادة التوبة وعبادة الاستغفار، عبادة خلق الله الناس ليعبدوه بها. وكيف الناس تتوب وتستغفر؟ بأن تقع في ذنوب ومعاصي فتنكسر لها قلوبهم ويعني يحصل لهم رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وندم وانكسار للقلب بين يدي الله، فيرفع الله تعالى درجتهم ويغفر لهم، وكذلك يظهر سبحانه وتعالى أثر صفة من صفاته وهي صفة المغفرة وصفة الرحمة، فيظهرها الله سبحانه وتعالى. فيقول: ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة ما بناؤها. حدثنا عن الجنة ما بناؤها. قال: لبنة ذهب ولبنة فضة. لبنة ذهب ولبنة فضة، وميلاطها المسك الأذفر. الميلاط اللي هو زي الأسمنت، يعني اللي يوضع بين الحجرتين، الأسمنت اللي يوضع بين الحجر والحجرة، هذا يسمى الميلاط. فكذلك أيضا عندما كانوا يبنون يعني بالطين وكذا، فالميلاط اللي هو السائل الذي يلصقون به الحجرة بالحجرة الأخرى، وكان في زمانهم من الطين يعني أيضا. فميلاط بناء الجنة هو المسك. المسك يعني تلصق به لبنة ذهب ولبنة فضة وبينهما طبقة من المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حصباء الجنة اللؤلؤ والياقوت، هذا الحصى الذي في الجنة. وترابها الزعفران. وترابها الزعفران. الزعفران نبت طيب الرائحة ولونه يعني يميل إلى الحمرة. من يدخلها ينعم ولا يبأس. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، هذا من نعيم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، أن إيه الإنسان فيها لا تبلى ثيابه، ثياب يعني تظل جديدة بحالها، لا يعني لا يصيبها البلاء، ولا يفنى شبابه، والشباب كذلك دائم لا يصيبه هرم. أهل الجنة يكونون على سن 33 ويثبتون على هذه السن لا يزيدون عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل دعوته مستجابة، والصائم حتى يفطر، دعوة الصائم أيضا من الدعوات المستجابة، ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم تحمل على الغمام فوق السحب، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. فإذا في هذه الأحاديث يعني فضل التوبة والاستغفار والإرشاد إلى التوبة والاستغفار عقب كل ذنب ومعصية، وكذلك يعني في كل وقت يتوب الإنسان إلى الله تعالى ويستغفر من كل ما يعلم وما لا يعلم مما وقع منه من الذنوب والمعاصي. قال: ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، من الأمور التي تكون سببا في حصول المغفرة وأن يتوب الله سبحانه وتعالى على الإنسان ويغفر له، أن يتوضأ ويصلي ركعتين إذا أذنب الإنسان ذنبا أو وقع في شيء من المعاصي، فعليه أن يبادر إلى الوضوء وصلاة ركعتين يستغفر فيهما الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل وعد أن يغفر له. جاء في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، نفعني الله بما شاء منه، يعني أعمل به وأنتفع به، كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، يعني أنتفع به وأعمل به، وإذا حدثني عنه غيري أستحلفه، فإذا حلف لي صدقته، وإذا حدثني عنه غيري أستحلفه، يعني أقول له يعني بالله عليك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر، وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر رضي الله عنه وهو الصديق، كيف لا يصدق وهو الصديق رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ، ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر فيصلي، أحد رواة الحديث قال زاد هذه الزيادة فيتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي، وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له، فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. قال إن هذا الحديث رواه يعني أحمد وأهل السنن وابن حبان والبزار والدارقطني من طرق، وقال الترمذي هو حديث حسن، وقال يعني وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. هذا حديث يعني حسن ثابت يرويه علي عن أبي بكر رضي الله عنهما. ففيه فضل صلاة ركعتين والوضوء وصلاة ركعتين يعني عندما يذنب الإنسان ذنبا طلبا للمغفرة من الله سبحانه وتعالى. وما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل يعني أثناء صلاته أو يعني يستغفر في الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة وكذا إلا غفر الله تعالى له. قال ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فإذا هذا حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من فعل هذا ما ثوابه؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا يفيد يعني أن الوضوء من أسباب مغفرة الذنوب. قال وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني يخشع فيهما ولا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا إلا يعني من فعل هذا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ليس فقط الذنب الذي يعني صلى بعده الركعتين طلبا لمغفرته لا ده كل ما تقدم من الذنوب. إذا الإنسان توضأ وحديث عثمان رضي الله عنه فيه يعني فائدة أخرى أيضا وهي يعني أن هذا الثواب لكل من توضأ وصلى ركعتين ليس شرطا أن يكون هذا عقب ذنب. يعني الحديث الآخر كان فيه أنه إيه يعني ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لكن هذه الرواية ليس فيها أنه يذنب ذنبا ثم يتوضأ لا حتى ولو لم يكن يعني عقب ذنب ففي أي وقت يتوضأ فيه الإنسان وضوءا ويحسنه ويسبغه ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فما من وقت يعني يفعل فيه الإنسان هذا إلا غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. يقول ابن كثير رحمه الله فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. فإذا هذا الحديث يعني حديث شريف تميز بأنه رواه الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم ففيه فضل الوضوء وفضل صلاة ركعتين وأن ذلك من أسباب مغفرة الذنوب وكذلك الذكر الذي بعد الوضوء هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أورد هنا يعني أثرا عن أنس رضي الله عنه رواه عبد الرزاق عن أنس رضي الله عنه قال بلغني أن إبليس حين نزلت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بكى قبحه الله. لماذا بكى إبليس؟ لأن إيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أحبط إيه عمله. إبليس يعني يضل الناس ويغويهم يعني يجد ويتعب في أن يذنب العباد ثم إنهم إذا استغفروا الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا غفر الله لهم ويعني أدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بكى إبليس لما علم يعني بسعة مغفرة الله تعالى ورحمته، وأن إبليس يعني مهما أضل الناس وأوقعهم في الذنوب والمعاصي فإن الله تعالى سيمحوها بالتوبة والاستغفار، فيعني أحزنه ذلك. نعم. الإنسان يصلي ركعتين ويستغفر بعد الخمس صلوات؟ لا، يعني صلاة ركعتين المقصودة هنا أي ركعتين، أي ركعتين، يعني أي ركعتين يتوضأ الإنسان وضوءا سابغا ثم يصلي ركعتين في أي وقت، فيشمل هذا السنن الراتبة، السنن الراتبة يعني التي تكون قبل الصلوات وبعد الصلوات وكذا، السنن الراتبة المعروفة، ويشمل ذلك أي ركعتين يصليهما الإنسان في غير وقت النهي، يعني في غير وقت النهي، في غير الوقت يعني بعد العصر وبعد الفجر، ففي غير هذا الوقت إذا صلى الإنسان ركعتين مثلا في وقت الضحى، ولا صلى ركعتين قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا كذا، أي ركعتين في وقت غير أوقات النهي يصليهما المسلم بعد وضوء سابق فإنهما من أسباب المغفرة بإذن الله تعالى. يكون الإنسان لا يزال على الوضوء يعني فبيصلي وكذا، هذا شيء طيب، جزاكم الله خيرا، أن تؤجر يعني على هذا الكسب، إذا الإنسان يعني اغتنم فرصة أنه لا يزال على وضوء وكذا ف صلى ركعتين أو أربع أو أكثر أو كذا بعد الصلوات، يعني يؤجر على هذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، كل سجدة تسجدها لله فيرفع الله تعالى لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. نعم، لأن الوضوء في حد ذاته يعني من أسباب مغفرة الذنوب، يعني لماذا المغفرة يعني فيها يعني سببها مذكور فيه الوضوء والصلاة، أن الوضوء في حد ذاته من أسباب المغفرة، الإنسان إذا توضأ خرت خطاياه يعني مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني إذا غسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا يعني إذا غسل يديه خرت كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا مسح رأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا حديث صحيح أيضا، حديث الصنابحي رضي الله عنه يعني، وهو حديث صحيح فيه فضل الوضوء، فالوضوء يعني سبب للمغفرة والصلاة سبب للمغفرة، وإذا اجتمع كان ذلك يعني زيادة في حصول المغفرة والخطيئة.
Is this just for believers or also non-believers?
هل هذا الثواب يخونا يسأل هل هذا الثواب للمؤمنين فقط أو لغير المؤمنين، هو ثواب كظم الغيظ، لا أدري هل يقصد يعني كظم الغيظ عن غير المؤمنين ولا يقصد أن غير المؤمن إذا هو كظم الغيظ، ولا يقصد الاثنين، إذا كان يقصد يعني كظم الغيظ عن غير المسلم، يعني إذا أساء إليك مشرك فكظمت غيظك عنه هل تثاب وتؤجر؟ الجواب نعم، ومن هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المشركين، كانوا يسيئون إليه ويعفو عنهم ويصفح صلى الله عليه وسلم، قال لأهل مكة يعني وهو قادر صلى الله عليه وسلم على معاقبتهم يوم فتح مكة وقد نصره الله عليهم وأقدره على معاقبتهم، ومع ذلك قال يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء، فالإنسان يعني إذا عفى عن المشركين الذين أساءوا إليه يؤجر ويثاب، أما إذا كان المقصود أن المشرك نفسه إذا كظم غيظه أو عفى عن الناس هل يثاب أو يؤجر؟ الجواب أن أعمال المشركين حادقة لا يثابون عليها في الآخرة، ولكن يثابون عليها في الدنيا، لأن ينعم الله عليهم في الدنيا بصحة أو مال أو أولاد أو كذا، أو يعافيهم من مصائب في الدنيا، ويكون هذا هو يعني جزاؤهم على الأعمال الصالحة التي عملوها. فإذا جاءوا يوم القيامة تكون أعمالهم حادثة لا ينتفعون بها.
What I was asking for death, to forgiving death, forgiving of death, is that for just the Muslims or for them?
العفو عن الدين. أيضا نفس الشيء برضو الإحسان، يعني أخونا يسأل من أنظر معسرا أو وضع له. طيب لو أن الإنسان كان له حقوق عند بعض المشركين المعسرين فأجلهم أو وضع لهم، هل يساب على هذا؟ الجواب نعم يساب بإذن الله تعالى ويؤجر إن شاء الله. طبعا يعني إلا في حالة يعني يكون مشرك مثلا محارب للمسلمين، عدو لهم أو شيء من هذا القبيل، يعني يأخذ هذا المال يعادي به المسلمين ويحاربهم به وكذا، فلا يعينه يعني على أخذ المال يحارب به المسلمين. لكن لو مشرك يعني مسالم لا يؤذي المسلمين بماله وكذا وعفى عنهم المسلم، إن شاء الله يؤجر ويثاب، لأن الله تعالى يعني أمر بالإحسان إلى الناس عموما. نعم.
كيف قصد إبراهيم عليه السلام عن الكافر
إن لا أعلمه يعني الله أعلم. يعني عموما قال الله تعالى قولوا للناس حسنا، وقال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى قوله يعني أن تبروهم، من أنواع البر يعني الإنذار المعسر وكذا، هذا من الإحسان إلى الناس الذي يساب عليه المسلم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.